بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله، وقوله: فكلوا مما أمسكنا عليكم، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، أي عند إرسال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك. وفي حديث أبي ثعلبة المخرج في الصحيحين أيضا: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله. ولهذا اشترط من اشترط من الأئمة كأحمد بن حنبل في المشهور عنه التسمية عند الإرسال، عند إرسال الكلب والرمي بالسهم لهذه الآية وهذا الحديث. وهذا القول هو المشهور عن الجمهور، أن المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الإرسال كما قال السدي وغير واحد. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: واذكر اسم الله عليه، يقول: إذا أرسلت جارحك فقل بسم الله، وإن نسيت فلا حرج. وقال بعض الناس: المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الأكل، كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ربيبة عمر بن أبي سلمة فقال: سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنهم قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا حديث عهدهم بكفر بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، فقال: سموا أنتم وكلوا. حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد قال: حدثنا هشام عن بديل عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل طعاما في ستة نفر من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو كان ذكر اسم الله لكفاكم، فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. والحاصل أن الحديث ثابت سواء بهذا السند أو بغيره. قال: وهكذا رواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون به، وهذا منقطع بين عبد الله بن عبيد بن عمير وعائشة، فإنه لم يسمع منها هذا الحديث بدليل ما رواه الإمام أحمد. قال: حدثنا عبد الوهاب قال: أخبرنا هشام يعني ابن أبي عبد الله الدستوائي عن بديل عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم حدثته عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل طعاما في ستة نفر في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي جائع فأكله بلقمتين، فقال: أما إنه لو ذكر اسم الله لكفاكم، فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. ورواه أحمد أيضا وأبو داود والترمذي والنسائي من غير وجه عن هشام الدستوائي به، وقال الترمذي: حسن صحيح، وهو حديث ثابت. إن كان منقطعا بالسند الأول، لكن هذا أيضا والذي يليه الحديث صحيح. حديث آخر، وقال الإمام أحمد حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جابر بن صبح قال حدثني المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي وصحبته إلى واسط، فكان يسمي في أول طعامه وفي آخره، وفي آخر لقمة يقول بسم الله أوله وآخره. فقلت له إنك تسمي في أول ما تأكل، أرأيت قولك في آخر ما تأكل بسم الله أوله وآخره؟ فقال أخبرك عن ذلك، إن جدي أمية بن مخشي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول إن رجلا كان يأكل والنبي ينظر فلم يسمي حتى كان في آخر طعامه لقمة فقال بسم الله أوله وآخره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمى فلم يبق شيء في بطنه حتى قاءه، وهو صحيح لغيره. وهكذا رواه أبو داود والنسائي من حديث جابر بن صبح الراسبي أبي بشر البصري، ووثقه ابن معين والنسائي، وقال أبو الفتح الأزدي لا تقوم به حجة. حديث آخر، يعني مر بنا في هذا حديث عائشة وهو صحيح لغيره، ويليه حديث جرثوم بن ناشر أمية بن مخشي، حديث أمية بن مخشي. قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن أبي حذيفة قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد واسمه سلمة بن الهيثم بن صهيب عن أصحاب من أصحاب ابن مسعود عن حذيفة قال كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على طعام لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع، كأن إنسانا يدفعها، فذهبت تضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، وجاء أعرابي كأنما يدفع فذهب يضع يده في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل طعامكم إذا لم يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، وجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدهما يعني الشيطان. وكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث الأعمش به، وهذا من أدلة وجوب التسمية على الطعام، إذ أن الشيطان يستحل الطعام إن لم يذكر اسم الله عليه، إضافة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله. حديث آخر، روى مسلم وأهل السنن إلا الترمذي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، فإذا لم يذكر اسم الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء، لفظ أبي داود. وهذا يتطلب من الإنسان إذا دخل بيته من ليل أو نهار أن يقول بسم الله حتى لا يدخل معه الشيطان لا سيما في الليل. وفي كل حال فإن الشيطان إذا دخل البيت أفسده وقلقل أهله. والشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة كما في الصحيح. فإذا ابتلي الإنسان أنه نسي في بعض الأوقات ودخل معه الشيطان إذ لم يسمي، فإن مطردة الشيطان سورة البقرة، وسواء قرأها هو وهذا أفضل أو قرأها بعض أهل بيته وهذا أفضل أو قرأت من مسجلة بتمامها، فإن الحديث عام تقرأ مبني للمجهول. إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، هذه جملة أحاديث تفيد أهمية التسمية على الطعام ومفاد قوله أن لا يذكر اسم الله عليه، أنه لو سمى واحد لأجزأ عن الآخرين، لكن قد جاء مبينا سموا وكلوا، وجاء مبينا سم الله يا غلام سم الله، ولو كان كافيا لما أمر الغلام أن يسمي الله. فهو وإن كان لا يستحل الطعام إذا ذكر اسم الله عليه، لكنه يأكل مع الآكل، وحاصله أنه ينبغي من جميع الآكلين أن يسموا. ومعناه أنه إذا استحل الطعام وأكل أن الطعام ما فيه بركة، بدليل أن طعاما لستة نفر أكله الأعرابي الذي ما سمى بلقمتين لعدم البركة فيه. طعام يكفي ستة، لو كان هناك بركة زالت بركته، فما كفى فأكله أعرابي واحد أكل معه الشيطان. فهذه من مفاسد العجلة، إذا جاء ولم يسمي ذهبت بركة طعامه وأكل معه هذا النجس الكافر الشيطان وعبث بالنعمة. وصار آثما إذا لم يسمي الله عز وجل عمدا. ولا تقل إني سآكل بغير تسمية حتى إذا فرغت سميت من أجل أن يتقيأ، فإن هذا لا ينبغي، هذا في حق من نسي كما في الحديث نسي فأكل أو شرب بعد ذلك يسمي يتدارك، سواء في وسط طعامه أو بعد فراغه، أينما ذكر متى ذكر سمى. أما أن يتعمد التسمية لقصد أن الشيطان يتقيأ فهذا ليس في الحديث، وكلام ابن كثير في هذا الموضع استطرادا في المسألة بعد أن ذكر الخلاف، فإن جماعة يقول التسمية هنا عند إرسال الكلب جمهور العلماء واذكر اسم الله عليه، وآخرون يقولون المقصود بالتسمية هنا المراد بالتسمية فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، الأمر بالتسمية عند الأكل. وهذا القول هو الأخير هو الصواب لقوله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، ما قال اذكروا اسم الله وارسلوا. ويستفاد التسمية عند الإرسال من السنة من حديث عدي بن حاتم وأبي ثعلبة، أما الآية فسياقها يقتضي التسمية عند الأكل كما جاء في حديث عائشة أيضا نظيره. والتسمية عند الأكل في القرآن وفي السنة، أما القرآن فهذه الآية، وأما السنة فكما ترى أدلتها. وكذا عند الشرب، وسواء أكل قليلا أو كثيرا، ليس هذا بخصوص مائدة تطرح يسمي عليها فقط. حتى لو أكل حبة تمر فإنه يسمي عند أكلها ويحمد الله عند فراغها، وإلا أكل معه الشيطان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة، والأكلة بمعنى تصدق على اللقمة، فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن وحشي بن حرب. ابن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نأكل وما نشبع. قال: فلعلكم تأكلون متفرقين، اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. هذا اشتمل على ذكر الله عند الطعام وعلى الاجتماع عليه، فهذه من دواعي البركة. وإن مما ابتلي به المسلمون في هذه الآونة تقليد الغرب، فتجد الناس في بلاد المسلمين الذين تأثروا بذلك الشأن هناك يأتون بطعامهم ويعطون كل ولد صحنا، وهذا الأم لها صحن، وهكذا الأب له صحن، ويأكلون متفرقين حتى في البيت. ثم تسألهم عن العلة في ذلك، يقولون: إن الطعام ربما زاد، وتكون قد تناولته الأيدي فيتسمم أو لا يصلح عاد لأن يوزع، فنأخذ حاجتنا ومن احتاج زدناه، والباقي يعطى إما البنغالي الذي السواق، وإلا كذلك يعني بعض الذين يحتاجون. وهذا التعليل غير صحيح، فإنه لو أتي بطعام للضيوف بمقدار يجتمعون عليه فيأكلون، وإذا قاربوا الانتهاء زودهم القدر يبقى قريب فيغرف ويزيد حتى يكتفوا، فلا الطعام يبقى كثيرا وقد حصل فيه التلويث، ولا كذلك يحصل للناس نقص، ولا تفوت السنة، ولا تضيع البركة، ولا تترك طريقة السلف رضوان الله عليهم. ومن الحديث الآخر قال: يوشك أن تداعى عليكم الأكل كما تداعى الأكل الأمم كما تداعى الأكل على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير. الشاهد أن هذا في أمر قديم وحديث حتى في الجاهلية، أنهم كانوا يضعون قصعتهم ويتداعون على القصعة ويأكلون جميعا. وقالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان لا يأكل إلا على ضفف، أي على اجتماع. وهذه المسألة من التغرب، من التأثر بأولئك، وإلا فما هي قديمة. ثم انظر إلى الأكل مع الناس، مع بركته تجد رغبة في الطعام، وبدونهم بوحدك ربما ما تجد تلك الرغبة معهم كما تأكل مع الناس. والأكل على الميز، هذا لو استطعت تأكل في الأرض، حتى في الآونة الأخيرة صارت المطاعم الراقية ما تجعل ميز، تطرحهم في الأرض وتأتي بالصحن ويجتمعون عليه وأكلهم كما شؤون أماكن المندي وأماكن كذا. وهذه الطريقة رجعوا إليها مؤخرا، الميز ما هو مريح، قد يعني تأكل تتناول بملعقة وملعقة ربما ما تشبع، لكن الجلوس على الأرض مريح. وأنكر هذا العلامة التويجري رحمه الله، يعني أكلهم على الميز، أن هذا ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الأكل على الماسة. قد يبتلى الإنسان في مطعم مثلا ضيق وهو في سفر أكل، لكن إن وجد مكانا في الأرض يأكل هذا أريح له، وهذا الذي كانوا عليه. لكن في الأرض ويجتمعون عليه. استطرد ابن كثير رحمه الله في آداب الطعام، وبما أنه قد اكتفى بهذا نكتفي به. البركة من الله. درس جديد اليوم، أحل لكم الطيبات إلى آخره. ما حكم الأكل باليمين وما حكم التسمية على الطعام؟ واجبتان. الأكل باليمين، يا غلام سمي الله وكل بيمينك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكلن أحدكم شماله ولا يشربن بشماله، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. إلى هنا، بارك الله فيكم.